موضوعنا لهذا اليوم هو التشخيص المخيف، وهو مستقى من كتاب الله المقدس من الرسالة إلى روميا الفصل الأول من العدد 18 إلى نهاية العدد 32. نقرأ أولا النص الكتابي: فإن غضب الله معلن من السماء ضد كل كفر الناس وإثمهم، الناس الذين يعوقون الحق بالإثم، لأن ما يعرف عن الله ظاهر فيهم، لأن الله أظهره لهم، لأن أموره غير المنظورة، أي قدرته السرمدية ولاهوته، ترى منذ خلق العالم مدركة في المخلوقات، فلذلك هم بلا عذر. فمع أنهم عرفوا الله فإنهم لم يمجدوه كإله ولم يشكروه، بل سفهوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. وبينما يزعمون أنهم حكماء صاروا أغبياء، واستبدلوا مجد الله الخالد بشبه صورة إنسان فان وطيور وحيوانات وزواحف، لذلك أسلمهم الله في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بينهم، لأنهم أبدلوا حق الله بالكذب واتقوا المخلوق وعبدوه دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد. آمين. لذلك أسلمهم الله إلى شهوات دنيئة، فإنا أناثهم استبدلنا العلاقة الطبيعية بالتي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور أيضا تركوا استعمال الأنثى الطبيعي واشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، ففعلوا الفحشاء ذكورا بذكور ونالوا في أنفسهم الجزاء الحق لضلالهم. وبما أنهم لم يستحسنوا أن يعترفوا بالله أسلمهم إلى فساد الذهن لكي يفعلوا ما لا يليق، مملوئين من كل إثم وزنا وشر وطمع وخبث، ممتلئين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، نمامين، مغتابين، مبغضين لله، ثالبين، متكبرين، صلفين، مبتدعين شرورا، غير طائعين للوالدين، لا فهم لهم ولا حفظ عهد ولا حنو ولا رحمة. ومع علمهم بحكم الله أن الذين يفعلون مثل هذه يستوجبون الموت، فإنهم لا يفعلون وحسب، بل يرضون عن الذين يفعلونها. مستمعي الكرام، هناك تناقض كبير في الإنسان، يقر من ناحية بأنه يوجد خلل في حياته، ومن ناحية أخرى لا يعترف بذلك، يعيش وكأن كل شيء هو على ما يرام. لنأخذ مثلا المواقف التي اتخذها الإنسان منذ القديم بخصوص جوهر المشكلة البشرية. من الناحية النظرية علم البعض بأن الشر كامن في المادة، وأنه هناك قوتان متنازعتان، الروح والمادة، وأن الروح جيدة وأن المادة شريرة. وعلم آخرون وقد تأثروا نوعا ما بالنظرية السابقة علموا بأن جسد الإنسان هو منبع شروره، وأنه فيما إذا ما اتبع الإنسان غرائز الجسد فإنه يقع في عبودية الشرور والآثام، بينما إذا ما سمح لروحه بأن تقوده عاش حياة القداسة والنعيم على الأرض. ولا بد لنا من الملاحظة أن هذه النظرة الحياتية الأخيرة تجعل من الإنسان وكأنه كائن ازدواجي، أو كأنه شخصان في كائن واحد، وهذا أمر مرفوض مسبقا، لأننا لا نعرف إلا شخصية بشرية واحدة في الإنسان الواحد. وعلاوة على النظريات الحياتية المختلفة التي أوردنا منها نظريتين بخصوص الإنسان ومنبع مشكلته الجذرية، يمكننا القول أنه من الناحية العملية يحاول كل إنسان أن يلوم غيره بخصوص الشر العابث بالحياة البشرية، وكأن لسان حاله هو أنا شخص طاهر نظيف لا يخطر على بالي الشر ولا أفكر بأي معصية، ولكن جميع الشرور تكمن في جيران الناس، في غيري لا في أنا الطاهر وغيري هم الخطاة والأثم والعصاة على شرائع الله والناس. ولا بد لنا من الملاحظة بأن هكذا نظرية تخلو من المنطق السليم، إذ أنه إن كان كل إنسان طاهر ونظيف أخلاقيا وروحيا، فمن أين يأتي الشر والظلام الروحي؟ عوضا عن أن نطيل البحث على هذا المضمار، من المستحسن بأن نرفع أعيننا إلى الله وإلى وحيه المقدس، حيث نجد النور الكافي الذي يشع على موضوعنا، وما أن نبدأ بمطالعة صفحات الكتاب المقدس حتى نلاحظ أن الإنسان هو مخلوق فريد صنعه الله ومنحه ميزات لم تمنح لأي مخلوق آخر. ومن أهم هذه المواهب هي إمكانية الشركة الروحية المقدسة بين الله والإنسان، ولكن الإنسان سار على الله في فجر التاريخ وأدخل بثورته هذه حالة مزعجة للغاية أثرت على العالم بأسره. صار الإنسان يعيش حياة الضياع واللا معنى والعبودية الغاشمة لقوى الشر الكامنة في شخصيته، أكرر في شخصيته أو في قلبه لا في جسده فقط. الإنسان ككل، الإنسان كوحدة سقط وتاه وضاع في مجاهل الخطية. وإذ ابتدأنا في الأسبوع الماضي في سلسلة جديدة من عظات ساعة الإصلاح، نلاحظ بصورة خاصة بأن الرسالات الإيمان في عاصمة الإمبراطورية الرومانية في القرن الأول من الميلاد، نلاحظ أن الرسول عالج موضوع حالة الإنسان المحزنة الناتجة عن سقوطه، وكنا قد بحثنا في عظتنا الأولى المبنية على الرسالة إلى روميا في موضوع نشرة الأخبار السارة. ذكرنا ذلك لأن الرسول كان في فاتحة رسالته قد قدم بحثا مختصرا في موضوع الإنجيل، وكلمة إنجيل هي كما رأينا يونانية الأصل وتعني الخبر السار والمفرح. موضوع رسالته كان إذن شرح وتفسير معنى الأخبار السارة في حياة الإنسان، فقد قال الرسول: فإني لست أستحي بالإنجيل لأنه قوة الله لخلاص كل من يؤمن. وما أن لخص الرسول رسالته موضحا بأنها نشرة الأخبار السارة استطرد قائلا: فإن غضب الله معلن من السماء ضد كل كفر الناس وإثمهم، الناس الذين يعوقون الحق بالإثم. كيف يتفوه الرسول بهكذا كلمات وهو كان مزمعا بأن يبحث في موضوع نشرة أخبار سارة سماوية المصدر؟ الجواب ليس بعسير إن سرنا على الطريق المرسوم في كلمة الله. الإنجيل هو خبر سار جدا، ولكنه خبر سار لأناس في ورطة ذات أبعاد هائلة. لم يطل الرسول حالة الإنسان الحاضرة بطلاء وهمي براق، بل تكلم بروح واقعية منبعثة عن الخضوع التام لتعاليم الوحي الإلهي. الإنسان مثل المريض بعلة خطيرة للغاية، هكذا إنسان لا يشخص نفسه ولا يذهب إلى أي إنسان لمعرفة طبيعة دائه. على الإنسان المريض الراغب في معرفة طبيعة دائه بأن يذهب إلى طبيب، وربما إلى طبيب مختص بتشخيص المرض الذي يعاني منه. وفي كثير من الأحيان يطلب الطبيب من المريض بأن يخضع لعدة فحوصات، ومنها الفحص بالأشعة الكاشفة أشعة إكس. هل نلوم الطبيب إن قال للمريض بعد قراءة جميع النتائج الآتية من الفحوصات، هل نلومه إن قال للمريض: علتك خطيرة للغاية ويتوجب عليك بأن تقبل إجراء عملية كبيرة؟ هل ننتقد الطبيب الذي يتكلم بالحقيقة بأسرها؟ لا، لأن الشفاء لا يتم إلا بمواجهة كل شيء بروح تقبل الأمر الواقع وتسعى للعمل بكل ما يطلبه الطبيب من أجل الوصول إلى الشفاء المنشود. فكلمات الرسول إذن إنما تشير إلى طبيعة علة الإنسان منذ القديم. يعيش الإنسان الخاطئ تحت غضب الله المعلن من السماء ضد كل كفر الناس وإثمهم، الناس الذين يحجزون الحق بالإثم. نرى إذن أهمية الحق الإلهي الموحى به والذي هو مدون في الكتاب. هذا الحق هو النور الذي يعطينا التشخيص الحقيقي لحالتنا المؤسفة، وكما ذكر الرسول ينتج عن ضياع الإنسان في مجاهل الشر ظاهرتان تجلبان غضب الله، ألا وهما ظهور الوثنية في الدين وانتشار الانحلال والانحطاط في الأخلاق. وهذان هما الموضوعان اللذان بحث فيهما الرسول بولس بصورة مفصلة في القسم الثاني من الفصل الأول من الرسالة إلى روميا. أولا، ظهور الوثنية من أكبر الدلائل على وجود خلل جذري في حياة الإنسان هو بزوغ أو ظهور الوثنية في سائر أنحاء العالم. خلق الله الناس وأعطاهم كل ما يلزم ليعبدوه عبادة صادقة خالية من الصنمية، ولكن الناس زاغوا عن الحق وصاروا يعبدون المخلوق عوضا عن الخالق عز وجل. لا يقع اللوم على الله بل على الإنسان، وكما ذكر الرسول: لأن ما يعرف عن الله ظاهر فيهم، لأن الله أظهره لهم، لأن أموره غير المنظورة أي قدرته السرمدية ولاهوته ترى منذ خلق العالم مدركة في المخلوقات، فلذلك هم بلا عذر. فمع أنهم عرفوا الله فإنهم لم يمجدوه كإله ولم يشكروه، بل سفهوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي، وبينما يزعمون أنهم حكماء صاروا أغبياء، واستبدلوا مجد الله الخالد بشبه صورة إنسان فان وطيور وحيوانات وزواحف. لذلك أسلمهم الله في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بينهم، لأنهم أبدلوا حق الله بالكذب، واتقوا المخلوق وعبدوه دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد. آمين. عدم الاعتراف بالله وبوحيه المقدس يؤدي إلى الوثنية بأبشع مظاهرها، لكنه يجدر بنا ألا نظن أن الوثنية هي للماضي السحيق، بل إنها ظاهرة في أيامنا هذه، أيام الربع الأخير، القسم الأخير من القرن العشرين، حيثما ينسى الناس أو يتناسون الله ويعبدون ويؤلهون أحد مظاهر الخليقة. إن الإلحاد المعاصر بشتى أشكاله إنما هو صنمية من طراز جديد، صنمية ليست أقل خطرا من الصنميات البائدة التي عرفها عالمنا. بل أيها المستمعون الكرام، إن صنمية القسم الأخير من القرن العشرين المؤلهة للمادة أو لمسيرة التاريخ أو للحرية التي هي بدون شريعة أو قانون، إن صنمية اليوم هي أشد فتكا من الصنميات القديمة البالية، نظرا لأنها أي صنمية القرن العشرين إنها تطلي نفسها بطلاء التقدم والعلم والحرية، ولكن النتيجة هي دوما الظلام الروحي الدامس والانحلال الخلقي. ثانيا، موضوع الانحلال الخلقي. عندما تاه الإنسان القديم عن جادة الحق والصواب، سقط في الوثنية وصارت حياته الدينية عبارة عن عبودية غاشمة لا ترحم ولا تشفق. ولكن سقوط الإنسان في الناحية الدينية لم ينتهي عند ذلك، بل نرى نتائجه الوخيمة في الانحطاط الخلقي الذي ألم بالعالم. ففي أيام بولس الرسول عندما كتب بوحي من الله ما كتبه في القسم الثاني من الفصل الأول من الرسالة إلى روميا، كانت حضارة روميا على أوجها، وكان العديدون من الناس ينعمون بما يسمونه بأطايب الحياة، ولكن روميا كانت أخلاقيا متفسخة ومنحلة لدرجة قصوى، وكان كل ذلك يجري فيها تحت شعار الدين، أي الدين المتعبد للأصنام، لأصنام عديدة والتي لم تكن في صلبها إلا تجسيما لشهوات وغرائز الناس. وما كتبه الرسول يعطينا فكرة واقعية ومخيفة للغاية لحالة الحضارة الرومانية منذ نحو 2000 سنة. لذلك أسلمهم الله إلى شهوات دنيئة، فإنا أناثهن استبدلنا العلاقة الطبيعية بالتي على خلاف الطبيعة. وكذلك الذكور أيضا تركوا استعمال الأنثى الطبيعي واشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، ففعلوا الفحشاء ذكورا بذكور، ونالوا في أنفسهم الجزاء الحق لضلالهم. يا لها من صورة مخيفة وبشعة للغاية. ولكنه هل يجوز لنا نحن سكان القرن العشرين بأن نقول أن حالة الناس اليوم هي أحسن؟ إن الكثيرين من معاصرينا يرتكبون الخطايا الجنسية ويعيشون حياة الانحراف ويدافعون عن ذلك بقولهم إنهم إنما يعيشون حياة الحرية والانطلاق وأنهم قد تخلصوا نهائيا من الأخلاق الرجعية الموروثة عن الآباء والأجداد. كثيرون يذهبون إلى رؤية الأفلام السينمائية الخلاعية ويغذون نفوسهم على قوت دنس متفسخ. ما أكثر المجلات الخلاعية والكتب الإباحية التي توجد في أكثر أنحاء العالم والتي يشتريها الجيل الناشئ ويلتهمها بنهم غريب. وما أكثر الرجال والنساء الذين نسوا معنى الحشمة والوقار وصاروا يعيشون حياة خالية من أي قوانين أخلاقية. هل نريد دلائل أكبر على كون البشرية اليوم كما كانت في الأمس مريضة حتى الموت بداء وبيل؟ لم تكن رغبة بولس الرسول وليست رغبتي أنا أيضا الاسترسال في وصف حالة البشرية المحزنة. كان الرسول قد اؤتمن على رسالة الإنجيل، رسالة الأخبار السارة. بالرغم من كل شر وضياع الإنسان، فإن الله لم يتركه الله في وحدة الظلام، بل بادر إلى مساعدته بإرسال مخلص جبار اسمه يسوع المسيح، الذي ولد من عذراء اسمها مريم في بيت لحم بفلسطين. جاء المسيح ليخلصنا من خطية الوثنية ومن الانحلال الخلقي. كل من آمن بالمسيح واتخذه كمخلص وفادي اختبر منذ الآن الحرية الحقيقية التي تعيد للإنسان المقدرة للعيش في عالم الله بكل قداسة وكرامة. آمين.